طالب علم واحد.
أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. توقفنا عند قول المصنف: ولو نسي جمرة أعاد على الجميع إن لم تتعين، أي لو نسي رمي جمرة واحدة من الجمار الثلاث ولا يعلم أي واحدة هي التي نساها، هل هي الأولى أم الثانية أم الثالثة، أعاد على الجميع إن لم تتعين، أي الجمرة المنسية لجواز كونها الأولى، فتبطل الأخيرتان الثانية والثالثة. ولو نسي حصاة واحدة واشتبه الناقص من الجمرات، أي أن الناقص هل هو من الجمرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، رماها على الجميع.
زين، بيصير في يعني الأربع، بيصير أنه رمى في إحدى الجمرات أو الجمرتين ثمان جمرة،
بس هو ما يدري هاي الجمرة الحصى هذه من أي واحدة.
مثل حكم الطواف الزائد.
قال رماها على الجميع، على الجمرات الثلاث يعني. لماذا؟ قال لحصول الترتيب بإكمال الأربع، وهذا تعليل لعدم وجوب الإعادة إذا نسي حصى واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، لحصول الترتيب بإكمال الأربع. وكذا لو نسي اثنتين وثلاثا ولا يجب الترتيب هنا، أي في الحصاة الواحدة أو الاثنتين أو الثلاثة المنسية، إذا علم أنها من جمرة واحدة، لأن الفائت من واحدة ووجوب الباقي من باب المقدمة، كوجوب ثلاث فرائض عن واحدة مشتبهة من الخمس، لا يعلم أي واحدة من هذه الفرائض الخمس ماذا
هي
الفائتة. نعم، لو فاته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب لتعدد الرمي بالأصالة، وهذا تعليل طبعا لوجوب الترتيب، لأن تعدد الرمي هنا بالأصالة لا بالمقدمية كما كان هناك، هناك باب المقدمة العلمية، هنا لا، بالأصالة. عليكم السلام. ولو فاته ما دون أربع، يعني أقل من أربع، وشك في كونه من واحدة أو اثنتين أو ثلاث وجب رمي ما يحصل معه يقين البراءة مرتبا لجواز التعدد، وهذا تعليل لوجوب الترتيب، لأنه يحتمل أن يكون الفائت من الجمرات المتعددة. قال ولو شك في أربع كذلك استأنف الجميع،
لأنه ما يتم بعد الأربع يعيد، خلاص،
لأنه لا يدري من الأولى أو الثانية أو الثالثة، استأنف الجميع.
أربع حصات يقصد هو،
لأن أقل، لأنه يحتمل كون الفائت من الأولى فيبطل الرمي كله.
فينا سوي يعني أربعة
إنسان. سبحان الله.
إلى قريب المسألة أو لا.
حتى في الطواف ينسى.
ويستحب رمي الأولى عن يمينه، رمي الجمرة الأولى عن يمينه، أي يمين الرامي، ويسارها بالإضافة إلى المستقبل.
يسار الجمرة
بالإضافة إلى المستقبل، أي بالإضافة إلى المستقبل للقبلة.
يمينه ويسار يعني
الآن بعد اختلفت. قال والدعاء حالة الرمي وقبله بالمأثور، والوقوف عندها بعد الفراغ من الرمي مستقبل القبلة، حامدا مصليا داعيا سائلا القبول. وكذا الثانية، يستحب رميها عن يمينه ويسارها واقفا بعده كذلك، يعني أيضا يدعو بالمأثور. ولا يقف عند الثالثة وهي جمرة العقبة مستحبا، ولو وقف لغرض فلا بأس،
يعني
يفلته وهو ماشي. عدم الوقوف مستحب، ويستفاد من الرواية كراهة الوقوف أيضا.
أسوين الآن ما تقدر،
الآن تقدر وسع المفرد.
إيه بس يبقى إحنا عندنا لابد من الوسط لتحقيق الاحتياط.
عموما وإذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال، مو يجي وقت الغروب من اليوم الثاني عشر بعد ما نفار،
وجب الثاني.
إيه إذا دخل عليه وقت الغروب وجب عليه أن يبيت الثالث
ويرمي
إيه
إذا دخل وقت الغروب حتى وإن كان لم يجب عليه أن يبيت الثالث عشر يبيته
يجب. إيه
زين لو كم شدت الازدحام يعني طلع هو قبل يعني طلع مثلا من العصر
يعني في الباص
شدت الازدحام
بس ما زال في ميناء
ما طعم من اللبا
ما يصير من يجي على الغروب لازم يرجع
يعني طلع قبل
دائما
ولهذا النفر بعد الزوال بعد صلاة الظهر طلعوا تغدوا بس وطلعوا
النفر العالم
يوم القيامة.
قال لا قبله إن كان قد اتقى الصيد والنساء، أما إذا لم يتق الصيد والنساء فيجب عليه أن يبيت الثالث عشر أيضا.
بس النساء كفارة أيضا حليلت بعد
لا في الإحرام مثلا
يكفر بعد عن صيد النساء
في إحرام الحج قطعا وإحرام العمرة أيضا إن كان الحج تمتعا على الأقوى. مقابل هذا القول قول من خص الحكم من اتقى في إحرام الحج فقط وإن لم يتقي في إحرام عمرته حتى لو كانت العمرة عمرة تمتع. والمراد باتقاء الصيد عدم قتله، وباتقاء النساء عدم جماعهن.
يعني
زين فكفرت كفرت
الصيد إذا جرحت الطير مثلا ما قتلته جرحته
إيه؟
هل يعد لا يعد صيدا
بس
قصد أنت قاصد
بس هنا قال والمراد بالصيد
يعني أدنى ما فيه
أدنى ما فيه
وعدم قتله
وباتقاء النساء عدم جماعهن وفي إلحاق مقدماته وباقي المحرمات المتعلقة بهن كالعقد وجه. يعني شلون يعني مقدمات الجماع كالتقبيل كاللمس كالمعانقة هاي مقدمات الجماع، لو ارتكب هذا هل يجب عليه أن يبات الليلة الثالثة عشر لأنه لم يتق النساء أم لا؟ كذلك الشهادة على العقل مثلا
النظر
مثلا. فوجه إلحاق الجميع بالجماع عدم سرقة اتقاء النساء بواسطة ارتكاب هذه الأشياء، ووجه عدم الإلحاق أن ظاهر اتقاء النساء عدم اتيانهن كما في الرواية، ومعنى اتيانهن جماعهن. يعني قال وباقي المحرمات المتعلقة بهن كالعقد وجه، وهل يفرق فيه بين العامد وغيره أو جهوم؟ ثالثها الفرق بين الصيد والنساء أوجه، زين فيها أوجه. قال ثالثها الفرق بين الصيد والنساء، أي ثالث الوجوه الفرق بين الصيد والنساء. فإن الاتقاء في الصيد يلزم أن يكون بتمام معناه حتى نسيانا، حتى لو كان ناسي أو جاء بحكم.
زين العقد الناس إنه العقد باطل في خزل ما يجوز في الحجة.
إيه لأنه يحرم عليه أن يكون.
يقع لو ما يقع.
يقع. بخلاف النساء فإنه يعتبر اتقاؤهن عمدا لا نسيانا. ناسي جامع زوجته، شنو الحكي هذا؟
نفس النايم اللي ثاني جبته.
يمكن ناسي انه في الحديقة.
أو يجهل مثلا.
النايم غير الناسي.
لا قد يكون جاهلا بالحق مثلا. قال لثبوت الكفارة فيه في الصيد مطلقا دون غيره، ولم تغرب عليه الشمس ليلة 13 بميناء، وإلا وجب عليه المبيت. قال وإلا يجتمع الأمران الاتقاء وعدم الغروب، سواء انتفى أم أحدهما وجب المبيت ليلة 13 بميناء، ولا فرق مع غروبها عليه بين من تأهب للخروج قبله فغربت عليه قبل أن يخرج وغيره. هاي السؤال جاب شيخ علي. يطلع من الظهر بعد صلاة الظهر خلص
يكون يطلع يمديه
إيه؟
ولا بين من خرج ولم يتجاوز حدودها حتى غربت، لا فرق.
وقف عند الحدود يعني يصير الغروب يطلع.
إيه وقفون لا وقفون.
وغيره. نعم لو خرج منها قبله ثم رجع بعده، يعني معنى الغروب لغرض كأخذ شيء نسيه لم يجب المبيت.
لذلك الآن شو يسوون؟ الآن يخرجون النفر ويروحون يستكمل كل شيء ويطوفون، إذا عادهم يردون يرجعون.
وكذا لو عاد لتدارك واجب بها، كما لو فاتته حصات أو جبرة، فإنه يجب عليه العودة لتدارك، لكن لا يجب عليه المبيت وإن كان عوده بعد الغروب. ولو رجع قبل الغروب لذلك تدارك واجب مثلا أو ليأخذ شيء نسيه فغربت عليه بها، ففي وجوب المبيت قولان أجودهما ذلك المبيت يعني. وحيث وجب مبيت ليلة 13 وجب رمي الجمرات الثلاث فيه في هاي ثلاثة الأيام، يعني اليوم 13 يلحق باليومين الماضيين. ثم ينفر في 13 ويجوز قبل الزوال بعد الرمي حتى الصبح، يرمي الجمار ويطلع خلاص. ووقته يعني وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها في المشهور، وقيل أوله الفاجر وأفضله عند الزوال. ويرمي المعذور كالخائف، يعني خاف على نفسه أو عرضه أو ماله.
يخرج من منى مو غير بعد بعد الزوال.
إيه.
لو واحد.
كيف إذا يرمي؟
هل هذا يتكلم عن الرابي؟
لو واحد.
ما يتكلم عن الخروج.
لو واحد رمى في الفجر الكاذب ظن منه أنه فجر صادق.
اليوم.
هل يتحقق؟
إذا وجه المبيت وجبه.
زين. قال ووقته من طلوع الشمس إلى غروبها في المشهور، وقيل أوله الفجر وأفضله عند الزوال. ويرمي المعذور كالخائف والمريض والمرأة والراعي ليلا، ويقضي الرمي لو فات
في يوم 13 أو ليلة
الثالث. لا اليوم 13 في بعض الأيام مقدما على الأداء، يعني اللي فاته يرميه وبعدين يقضي بعدين يجيب مال اليوم اللي عليه في تالي، حتى لو فاته رمي يومين قدم الأول زين إيه على الثاني وختم بالأداء. وفي اعتبار وقت الرمي في القضاء قولان أجودهما ذلك، في اعتبار الوقت وهو النهار من أوله إلى آخره. وتجب نية القضاء فيه، والأولى الأداء فيه. يعتبر في الرمي إذا وقع في وقت دية الأداء. والفرق وقوع ما في ذمته أولا على وجهين، يعني الفرق بين وجوب لي نية القضاء ونية الأداء في وقته، وأن في الأول يكون في ذمته واجبان القضاء والأداء، فلا يمكن أن يأتي بالأداء قبل القضاء.
يعني حتى في القضاء لابد أن يكون مثل وقت الوجوب، نفس يوازي وقت الوجوب، يعني وقت الأداء.
إيه؟
يعني وقت ما فاته يجي
الظهر. الظهر تقبل.
شو الظهر؟ الظهر
يعني خلنا نقول الحين رمي الجمرات مو في الليل
طلع. لا لا بيطي.
أقول له فأحين لو فاته وأراد أن يقضي بعد ما يقضي في الليل، يقضي في نفس زمن وقت الجمرات.
إيه يعني من طلوع الشمس إلى غروبها.
هو يتأخرون يعني في الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها يكفي الوقت لو.
إيه يكفي.
تروح وتجمر.
ولو رحل قبله، يعني رحل من منى قبل الرمي أداء وقضاء رجع له، يعني رجع له في أيامه، يوم تشريق 11، 12، 13، فإن تعذر يعني عليه العود استناب في الرمي في وقته في أيام التشريق، فإن فات استناب في القابل في العام القابل يعني وجوبا إن لم يحضر، وإلا وجبت المباشرة. ويستحب النفر في الأخير في اليوم الثالث، يعني اليوم 13 استحبابا. قال ويستحب النفل الأخير لمن لم يجب عليه والعود إلى مكة لطواف الوداع استحبابا مؤكدا.
يعني حتى المستحب أن قال يوم 13 حتى لو ما وجب عليه.
إيه
مؤكدا.
نعم استحبابا مؤكدا وليس واجبا عندنا، خلافا للشافعية في أحد قوليه وأحمد بن حنبل فأوجب طواف الوداع.
هذا يعني طوفهم
قبل لعنه إلى حش قرانه هذا يرجع.
أنا قلت
قال ووقته عند إرادة الخروج بحيث لا يمكن بعده إلا مشغولا بأسبابه، فلو زاد عنه أعاد، أي لو زاد وقته عن تهيئة أسباب الخروج أعاد مستحبا الطواف أيضا، ولو نسيه حتى خرج استحب العود له بالطواف وإن بلغ المسافة. الضارة نوري مسافة القصر يعني من غير إحرام إلا أن يمضي له شهر ولا وداع على المجاور. ويستحب الغسل دخولها، دخول الكعبة، والدخول من باب بني شيبة، الدخول إليها من باب بني شيبة مو كباب بني شيبة.
الآن بالظاهر راح باب بني شيبة.
لا موجود.
لو باب الصفا، باب الصفا اللي راح.
واحد يعلم واحد، واحد عراقي يعلم واحد كتاب الحج ويستحب الدخول من أبواب كباب بني شيبة. قال شيابة إيش دخل كباب بني؟
أنا بعرفهم كله كباب.
إيش دخل كباب بني؟
التمثيل
أشكال قوي.
كباب بني شيبة إيش دخل كباب؟ أي كم اشتبه المصنف؟
جواني
بني صعب يكتب
بلاوي.
قال والدخول من باب بني شيبة والدعاء كما مر، ودخول الكعبة فقد روي أن دخولها دخول في رحمة الله،
دخول
جوف
الكعبة.
والخروج منها خروج من الذنوب وعصمة فيما بقي من العمر وغفران لما سلف من الذنوب. خصوصا للسرورة يعني الذي يحج أول مرة، وليدخلها بالسكينة والوقار، مو بالسكينة، بالسكينة والوقار، آخذا بحلقتي الباب عند الدخول.
وإذا فتحت الكعبة ودخلها تسللين بيطلعونه بالسكينة والوقار.
ويستحب أن يقرأ في أولى الركعتين الحمد، عفوا، والصلاة بين الاستوانتين اللتين تليان الباب على الرخامة الحمراء التي ولد عليها الإمام أمير المؤمنين. ويستحب أن يقرأ في أولى الركعتين الحمد وحاميم السجدة،
بس ما يقرأ صوت داخل الكعبة أو بس الفريضة،
فريضة. وفي الثالث وفي الثاني إلى أي جهة، وفي الثانية بعد بعدد آيها وهي 53، فركعة ثانية يعني سورة السجدة وفصلت بعد قراءة الحمد. قال والصلاة في زواياها الأربع في كل زاوية ركعتين تأسيا من النبي صلى الله عليه وآله، واستلامها أي الزوايا والدعاء والقيام بين ركنين المغربي واليماني رافعا يديه ملصقا به، يعني ملصقا بالحائط، أي بالحائط الذي بين الركنين، كما في الحديث إليك نصه رأيت العبد الصالح أي الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليهما دخل الكعبة فصلى ركعتين على الرخامة الحمراء ثم قام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني والمغربي فرفع يده عليه ولصق به ثم تحول إلى الركن اليماني فلصق به ودعا ثم أتى الركن الغربي ثم خرج.
الرخامة الحمراء أي كبيرة يعني؟
لا مي كبيرة وجه. قال ثم كذلك في الركن اليماني ثم الغربي ثم الركنين الآخرين ثم يعود إلى الرخامة الحمراء فيقف عليها ويرفع رأسه إلى السماء ويطيل الدعاء ويبالغ في الخشوع وحضور القلب. قال والدعاء عند الحطيم سمي به لازدحام الناس عنده للدعاء. طبعا الحطيم حطم يحطم من باب ضرب يضرب بمعنى الرفع، يقال حطمه أي رفعه. والحطيم هنا كما في الحديث ما بين البيت والحجر الأسود، وهو الموضع الذي تاب الله فيه على آدم،
بين الباب والحجر.
إيه. وإليك نص الحديث إن تهيأ لك أن تصلي صلاتك كلها الفرائض وغيرها عند الحطيم فافعل فإنه أفضل بقع على وجه الأرض. والحطيم ما بين البيت والحجر الأسود،
أفضل حتى من داخل الكعبة،
وهو الموضع الذي تاب الله فيه على آدم، وبعده الصلاة في الحجر أفضل، وبعد الحجر ما بين الركن الشامي للعراقي، وباب البيت وهو الذي كان فيه المقام، وبعده خلف المقام حيث هو الساعة، وما أقرب إلى البيت فهو أفضل. فالحطيم هنا بمعنى حاطم، كقدير بمعنى قادر، ومليك بمعنى مالك، وفهيم بمعنى فاهم، وعليم بمعنى عالم. وإنما سمي حطيما لانحطام الذنوب عندها. واستلام الحجر فيحطم بعضهم بعضا أو للحطام الذنوب عنده، فهو فعل بمعنى فاعل أو فعيل بمعنى فاعل أو لتوبة الله فيه على آدم فانحطم الذنوب، وهو أشرف البقاع على وجه الأرض.
أشرف من حرم الحسين؟
نعم، على ما ورد في الخبر عن زين العابدين وولده الباقر عليهما السلام، وهو ما بين الباب والحجر الأسود، وبين ويلي الحطيم في الفضل عند المقام، ثم الحجر عفوا ثم الحجر ثم ما لنا من البيت. واستلام الأركان، الأركان الأربعة كلها، والمستجار، والمستجار هو الحائط المقابل للباب لولا الركن اليماني بقليل، لأنه كان قبل تجديد البيت والباب المسمى بذلك استجارة الناس عنده بالله من النار. وقيل لاستجارة فاطمة بنت أسد رضي الله عنها عند ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهو المشهور ولا ريب فيه. وإتيان زمزم والشرب منها والامتلاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: ماء زمزم لما شرب له، بصيغة المجهول أي يشرب ماء زمزم لقضاء الحوائج وطلب المهمات الأخروية والدنيوية.
الآن يبقى هذا الماء الموجود مو هو ماء زمزم،
بلى
هذا ضايفين عليه مو في الأصل، يعطونك تسوي طلب لازم يسوون لك توقيع عشان يعطونك شوي.
فينبغي شربه للمهمات الدينية والدنيوية، فقد فعله جماعة من الأعاظم لمطالب مهمة فنالوها، وأهمها طلب رضا الله والقرب منه والزلفة لديه. ويستحب مع ذلك حمله وإداءه، يعني يستحب مع شرب ماء زمزم لطلب الحاجات المهمات حمله وإهداؤه أيضا. والصدقة بتمر يشتريه بدرهم،
والخروج من باب الحناطين
والخروج من باب الحناطين سمي بذلك لبيع الحنطة عنده أو الحنوط.
وين الحنوط؟
صوب الصفا والمروة.
عند
ثر خلاص
غير ذاك، صوب الصفا والمروة العطارين
كان الآن بعد انتهى خلاص بعد الهدم اللي صار
الحين باب الساعة
انتهى. قال والصدقة
هو باب بني
جمعة
باب
وباب بني جمع،
وهو هذا تحديد
بإزاء الركن الشامي اللي هو قبيلة من قريش، يعني بإزاء الركن الشامي داخل في المسجد كغيره، ويخرج من الباب المسامت له، مسامت للركن الشامي من عند الأساطين إليه على الاستقامة ليظفر يظفر بباب الحناطين. والصدقة بتمر يشتريه بدرهم شرعي، ويجعلها قبضة قبضة بالمعجمة، وعلل في الأخبار بكونه كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.
حك يبان لك
حك حتى أدمى نفسه، أو قملة مثلا. ثم إن استمر الاشتباه فهي صدقة مطلقة ليس لها سبب خاص، وإن ظهر له موجب للحاج يتأدى بالصدقة فالأقوى إجزاؤها عن ذلك الموجب الذي صارت فيه كفارة لظاهر التعليل في قول عليه السلام: فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك. لظاهر التعليل كما في نظائره كصوم يوم الشك فإنه يصوم ندما أو لا، ثم يظهر له من رمضان فيجزيه بذلك. مع أننا لا نعتبره، والعزم على العود، يعني أن تكون عازما على العود مرة أخرى للحج، من حج ولم يتمنى العود قسم الله عمره. والعزم على العود إلى الحج فإنه من أعظم الطاعات، وروي أنه من المنشئات، المنشئات من معجم بمعنى الإنشاء والإحداث.
عندي منشئات في منشئات زيادة يعني.
بعض النسخ منشئات. في إحداث عمر جديد لمن ينوي الرجوع في القابل إلى زيارة بيت الله الحرام، الله يعطي عمر جديد إذا تمنى العود. الظاهر المنسيات هي أولى لأنه من النسيء وهو زيار يعني.
حتى المنشئات يبقى منشئات إحداث إنشاء
الإحداث بعد
عمر جديد يعني.
كما أن العزم على تركه مقرب للأجل والعذاب، ويستحب أن يضم إلى العبد سؤال الله تعالى ذلك عند الانصراف، عند العودة يعني. يا الله بالعودة ويستحب الإكثار من الصلاة في مسجد الخيف.
موجود لو بعد اندثار
موجود.
ويستحب الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف، مو الخيف، الخيف بفتح الخاء، من حدر من غلظ الجبل وارتفع على سبيل على سيل الماء، ومنه سمي مسجد الخيف لأنه بني في خيف الجبل، والأصل مسجد خيف منى فخفف فقيل مسجد الخيف.
والله كبير هذا حين
المسجد. بحرين عندنا مسجد خيف
في
الدير.
ديره
في الدير.
خيف
خيف
خيف الدير سمونا الخيف خيف الدير.
قال لمن كان بمنى، فقد روي أنه من صلى به 100 ركعة عدلت عبادة 70 عاما. ركعة كلنا نمين فيه
صحيح. الناس نايمة فيه.
ومن سبح الله فيه 100 تسبيحة كتب له أجر عتق رقبة، ومن هلل الله فيه 100 عدلت إحياء نسمة، ومن حمد الله فيه 100 عدلت خراج العراقين كوفة والبصرة يعني، ينفق في سبيل الله. وإنما سمي خيفا لأنه مرتفع عن الوادي، وكل ما ارتفع عنه سمي خيفا، وخصوصا عند المنارة التي في وسطه وفوقها إلى القبلة بنحو من 30 ذراعا، وكذا عن يمينها ويسارها وخلفها. روى تحديده بذلك معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام. وإن ذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه صلى فيه 1000 نبي 1000 نبي. والمصنف اختصر على الجهة الواحدة، الجهة القبلية من المنارة. وفي الدروس أضاف يمينها ويسارها كذلك، وهو 30 ذراعا يعني. ولا وجه للتخصيص. ومما يختص به من الصلوات صلاة 6 ركعات في أصل الصومعة. ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجنابة، بعد الجناية. ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية، مما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا. وكذا لا يقام عليه فيه، يعني في الحرم لا يقام عليه الحاد الجاني إذا التجأ إلى الحرم. نعم يضيق عليه في المطعم والمشرب بأن لا يزاد منهما على ما يسد الرماق، فقط يخلونه إلى المقدار الذي يسد به الرماق من الجوع والعطش. قال ببيع ولا غيره.
إذا أبوي شلون دلين الوهابية يطلعون الواحد إذا يجيبون له سيارة يشيلونه الحرم
عادلا
يا ولي حسين ما يقتلونه بين لكم المقطع. ولا يمكن من ماله زيادة على ذلك على الهبة والصدقة حتى يخرج فيستوفى منه. فلو جنى في الحرم قوبل بمقتضى جنايته فيه انتهاكه حرمة الحرم فلا حرمة له. وألحق بعضهم به ألحق بعضهم بالحرم مسجد النبي ومشاهد الأئمة عليهم السلام وهو ضعيف المستند. الفصل السادس في كفارات الإحرام يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.